بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة عليك يا نبي يا صفي الإله.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 59 بعد 100 من سورة البقرة، تطرح قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية كتمان العلم الرباني على الناس، وتتمثل بكتمان حقائق الرسالات السماوية، سواء كانت رسالة موسى أو عيسى عليهم السلام المتمثلة في التوراة والإنجيل، أو رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتمثلة بالقرآن الكريم. وقد سمعنا جزاء الذين يكتمون الحقائق، حيث اللعنة المزدوجة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وستأتينا آية أخرى كذلك في سورة البقرة، وهي الآية 74 بعد 100، تقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بعد ذلك الآية التي بعدها تقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هذه الآيات المباركة تؤكد على خطورة كتمان الرسالات الإلهية والحقائق التي أنزلت من السماء. وطبعا هناك الروايات التي تتحدث عن كتمان العلم وخطورة كتمان كل حقيقة يجب أن يتعلمها الناس. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحوت في البحر والطير في السماء. من هنا نفهم أن الآية المباركة وإن كان سياقها يتحدث عن أهل الكتاب عموما واليهود خصوصا، إلا أن الآية تبقى عامة، تطرح قضية هامة لا تختص بأهل رسالة دون رسالة. فمن المعلوم أن اليهود لهم السابقة في كتمان ما أنزل الله، ولهم السابقة في تحريف الكتب السماوية ولبس الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والقرآن يحدد أسلوبين من أساليب الإعلام الاستكباري، وقد تحدثنا عنهما في الآية المباركة التي مرت في سورة البقرة، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذان الأسلوبان نجدهما اليوم في الإعلام الاستكباري، أسلوب الكتمان أو أسلوب التضليل الإعلامي، ما يسميه القرآن الكريم باللبس، تلبسون الحق بالباطل. والأسلوب الثاني هو التعتيم الإعلامي، أو ما تسميه الآية بالكتمان، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذان أسلوبان نجدهما في الإعلام الاستكباري بصورة عامة، وفي وكالات الأنباء العالمية التي تحاول التعتيم الإعلامي على قضايا المسلمين ومظلوميتهم وقهرهم وعمليات الإبادة التي يتعرضون لها في بقاع العالم المختلفة، بينما يسلطون الأضواء الكاشفة على بعض العمليات الدفاعية التي يقوم بها هؤلاء المسلمون ويسمونها بالإرهاب. فالآية المباركة تتحدث عن كتمان الحقائق الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتبه المقدسة، وكتمان هذه الحقائق من أكبر جرائم الكتمان للحقيقة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقلنا أن الكتاب هنا عام شامل يشمل التوراة والإنجيل والقرآن، ومن دون شك فإن أسلوب الكتمان قد ضيع الكثير من الحقائق في التوراة والإنجيل. ويعترف الجميع في أوروبا أن التوراة الحالية ليست هي بالتوراة الأصلية، وكذلك يعترف الجميع أن الأناجيل الحالية ليست هي ذات الأناجيل التي أنزلت على عيسى عليه السلام، فقد كتبت بعد عشرات ومئات السنين من ذهاب المسيح عليه السلام. أما فيما يخص القرآن الكريم فقد جرت عملية الكتمان من خلال التفسير الخاطئ للآيات المباركة والتأويل البعيد عن واقع الآيات ودلالاتها وأبعادها ومعانيها الحقيقية، حتى أصبحت معاني الكثير من الآيات على عكس ما تعطيه من دلالات في حقيقتها. وهذا هو أحد معاني يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهناك تحريف من خلال الزيادة والنقيصة، وهذا الأمر لم يحصل في القرآن الكريم على الإطلاق، فلا يوجد حرف زائد ولا حرف ناقص في القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن تعرض القرآن الكريم للتحريف والكتمان من خلال التفسير المنحرف والتأويل الخاطئ الذي فسرت فيه الآيات القرآنية بما يناسب الأهواء وبما يراعي حال الطغاة والمستكبرين الذين حكموا العالم الإسلامي. فإننا نرى الطاغية مثلا، الطاغية يزيد ابن معاوية، عندما جاءوا بأهل البيت عليهم السلام بعد واقعة كربلاء، جاءوا بعائلة الحسين عليه السلام وأخواته وبناته وأدخلوهم إلى قصر يزيد في الشام. ولما رآهم الطاغية يزيد ورأى رأس الحسين عليه السلام على رمح طويل، راح يزيد يقرأ الآية المباركة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولما سمعت بطلة كربلاء زينب ابنة علي ذلك منه انتفضت غاضبة وخطبت تلك الخطبة الرائعة التي كشفت الزيف ومدى التحريف الذي عليه هذا الطاغية المتجبر، والذي راح يحرف الكلمة عن مواضعه. ومن جملة ما قالته في خطبتها: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. انظر إلى زينب عليه السلام، قد حاولت أن تبين للناس أن هذه الآية التي قرأها يزيد: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تقول زينب أن هذا الملك هو لنا بالحقيقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، إنك سارق وغاصب لهذا الملك ولهذا السلطان. ولهذا نرى أن هناك نوعين من التلاوة للقرآن الكريم، تلاوة ليست بحق وتلاوة بحق. وقد مر علينا سابقا في الآية 21 بعد 100 من سورة البقرة تفسير هذه الآية المباركة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إنه لا أحد من الذين يدعون الإسلام يستطيع أن يعلن رفضه لآية واحدة من القرآن، مهما كان هذا المدعي، سواء كان صادقا في دعواه أم كاذبا منافقا، لأن الذي يعلن رفضه لآية واحدة يسقط في عيون المسلمين، وبالتالي لا يستطيع أن يؤثر فيهم. ولهذا يلجأ المنافقون عادة إلى المقدسات الإسلامية كالقرآن والمسجد وغيرهما من أجل أن يمرروا مخططاتهم الخبيثة تحت شعار مقدس ليكسبوا ثقة الناس أولا. وهذا ما حدثنا عنه القرآن في سورة التوبة في آية مسجد ضرار، حيث اتخذ المنافقون مسجدا مقابل مسجد قباء من أجل تمزيق وحدة المسلمين وإحداث مراكز متعددة متناحرة. فبنى المنافقون ذلك المسجد، إنهم لم يبنوا بارا للخمر ولم يبنوا ملهى للرقص، لأن هذا عمل الفاسقين الذين يعلنون فسقهم وفجورهم. وهؤلاء وإن كانوا يشكلون خطرا على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم مفضوحون ومعروفون في عدائهم للإسلام. أما الذين يشكلون الخطر الأكبر على الإسلام فهم الذين يتخذون الأنفاق لتمرير مخططاتهم، ودائما تكون الأنفاق مقدسة: قرآن، سنة، مسجد، مشروع خيري، مستشفى، مدرسة. هذه المشاريع المقدسة يحترمها الناس ويعطون الثقة للمؤسسين. ولقد دخل الاستعمار إلى ديارنا من خلال تلك المؤسسات الخيرية التعليمية والصحية وغيرها. ومن أكبر المقدسات الإسلامية هو القرآن الكريم، فراحة يد التحريف تعمل ليل نهار من أجل تحريف الكلمة عن مواضعه، ومن أجل كتمان الكثير من الحقائق القرآنية. الوقت لا يسمح لنا بالمزيد بالتحدث عن ظاهرة الكتمان، ولهذا نرجئ الحديث إلى غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. في رحاب الدوحة العلوية، تقدم إليكم عند 12:24 أما الكتاب الصوتي فيقدم إلى حضراتكم عند 12:43. قسم الأخبار يقدم إليكم عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق موجز الأنباء. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:24، أما عند 3:00 وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. برنامج فلسطين اليوم هو برنامج مباشر تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة من مناقب الإمام علي عليه السلام.
مستمعين الكرام، من الفضائل التي اختص بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام دون باقي المسلمين خصه الله تعالى بها، وهي سد أبواب جميع المسلمين التي كانت مشرعة في المسجد ما عدا باب علي عليه السلام. فقد جاء في كتاب الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في سورة النجم، قال: أخرج ابن مردوي عن أبي الحمراء وحبة القرني قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسد الأبواب التي في المسجد، فشق عليهم ذلك وأخذوا في الكلام والتناجي حول هذا الأمر، فعلم رسول الله أنه قد شق عليهم ذلك،
فدعا الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا صعد المنبر فلم يسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة قط كانت أبلغ منها تمجيدا وتوحيدا لله. فلما فرغ قال: يا أيها الناس، ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحتها، ولا أنا أخرجتكم وأسكنت عليا، إني قد أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم.
من كلمات الإمام علي عليه السلام
وحكمه.
سأله رجل عن السنة والبدعة والفرقة والجماعة، فقال عليه السلام: أما السنة فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الفرقة فأهل الباطل وإن كثروا، وأما الجماعة فأهل الحق وإن قلوا.
وقيل للإمام علي عليه السلام: ما التوبة النصوح؟ فقال عليه السلام: ندم بالقلب واستغفار باللسان والقصد على ألا يعود.
وقال له جابر بن عبد الله: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فلا تدري ما تشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر.
وقال له رجل: أوصني. فقال: أوصيك أن لا يكونن لعمل الخير عندك غاية في الكثرة، ولا لعمل الإثم عندك غاية في القلة.
وقال سلام الله عليه: ابن آدم أشبه شيء بالمعيار، إما ناقص بجهل أو راجح بعلم.
وقال عليه السلام أيضا: كل شيء ينقص بالإنفاق، إلا العلم فإنه يزيد.
ما قاله الأدباء
في الإمام علي عليه السلام.
بعث ميخائيل نعيمة الأديب اللبناني المعروف رسالة إلى جورج جرداق حين عزم على وضع كتاب عن الإمام علي عليه السلام، جاء فيها: عزيزي الأستاذ جرداق، نعم أقدمت عليه في وضع كتاب عن الإمام علي، حالفك التوفيق. تسألني رأيي في الإمام، ورأيي أنه من بعد النبي سيد العرب على الإطلاق، بلاغة وحكمة وتفهما للدين وتحمسا للحق وتساميا عن الدنيا، فأنا ما عرفت في كل من قرأت لهم من العرب رجلا دانت له اللغة مثل ما دانت لابن أبي طالب، سواء في عظاته الدينية وخطبه الحماسية ورسائله التوجيهية، أو في تلك الشذور المقتضبة التي كان يطلقها من حين إلى حين، مشحونة بالحكم الزمنية والروحية، متوهجة ببوارق الإيمان الحي، ومدركة من الجمال في البيان حد الإعجاز، فكأنها اللآلئ بلغت بها الطبيعة حد الكمال، وكأنه البحر يقذف بتلك اللآلئ دونما عنة أو عناء.
ليس بين العرب من صفت بصيرته صفاء بصيرة الإمام علي، ولا من أوتي المقدرة في اقتناص الصور التي انعكست على بصيرته وعرضها في إطار من الروعة هو السحر الحلال، حتى سجعه وهو كثير يسطو عليك ويداعب روحك بألوانه وبموسيقاه، ولا سطو القوافي التي تبدو كما لو أنها هبطت على الشاعر من السماء، فهي ما اتخذت مكانها في أواخر الأبيات إلا لتقوم بمهمة يستحيل على غيرها القيام بها. إنها هناك لتقول أشياء لا تستطيع كلمات غيرها أن تقولها. إن عليا لمن عمالقة الفكر والروح والبيان في كل زمان ومكان. وهكذا تشد العصور بعضها إلى بعض لتجتمع على حب الإمام وإجلاله، وإنه لا عظيم هذا الحب وعظيم هذا الإجلال.
الإمام علي عليه السلام
والظواهر العلمية.
يقول الكاتب اللبناني روكس بن زائد العزيزي في كتابه الإمام علي أسد الإسلام وقديسه، إن للإمام علي ابتكارات تكاد تكون من المعجزات في مجال العلم. منها أولا ابتكار علم النحو، فإنه لما رأى الحاجة ماسة لضبط اللغة العربية دعا أبا الأسود الدؤلي ووضع له أسس هذا العلم وقال له أنحو هذا النحو.
ثانيا وثبات فكرية تتعلق بعلم الآثار وبتاريخ العراق القديم.
ثالثا ومنها ما يتعلق بعلم الصحة مثل المناعة والوقاية.
رابعا ما يتعلق بعلم الحساب والجبر والمسائل الرياضية.
خامسا ما يرتبط بعلم الفلك والفضاء وخلق الكون وعلم الجيولوجيا وما يخص الأرض كالغلاف الجوي ونشوء الجبال والأنهار والوديان والينابيع والزمان الجيولوجي المتعلق بخلق طبقات الأرض والزمان الفلكي الخاص بالشمس والقمر وطلوع الكواكب وغروبها، ثم الزمان الجغرافي الذي يختص بحركة الأرض حول نفسها لحدوث الليل والنهار.
سادسا قصة خلق الإنسان ونموه وتطوره وما يصلح في معاشه ومعاده ومسائل الاقتصاد والاجتماع والسياسة.
سابعا علمه الواسع بالمجتمع وطبقاته وما يصلح في إعمار الأرض والتجارة والصناعة وما يؤدي إلى تحقيق الأمن والرفاه الاقتصادي وقضايا العلاقة بين الحاكم والرعية، وقد تجلى ذلك واضحا في عهده إلى واليه على مصر مالك الأشتر ووصاياه إلى محمد بن أبي بكر.
ولعل أعظم ما يدل على سعة آفاقه العلمية اجتهاداته في أمور سبق بها عصره. وروي أن الإمام علي عليه السلام عندما مر بنهر الفرات وقد رأى تدفق مائه قال لو شئت لاستخرجت من هذا نورا، وهذا فتح علمي لم يقف الناس عليه إلا في القرن العشرين، لقد أدركه العقل البشري بعد جهود مضنية. هذا الاكتشاف العلمي قد سبق إليه الإمام علي وبشر به قبل 14 قرنا من الزمن.
وللإمام علي عليه السلام إشارات كثيرة إلى ظواهر علمية حول الطبيعة والأرض والفضاء. يقول عليه السلام الأرض متحركة وإنها معلقة في الفضاء، وقال أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال وأرساها على غير قرار وأقامها بغير قوائم ورفعها بغير دعائم. بينما لم يكن علماء الفلك حتى القرن السادس عشر يعتقدون بأن الأرض هي المتحركة، بل كانوا يعتقدون بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض، حتى جاء كوبرنيكوس فأثبت أن الأرض هي التي تدور حول الشمس.
الإمام علي عليه السلام
في مرآة الشعر.
نعم العلي ونعم الاسم واللقب، يا من به يشرئب الأصل والنسب.
الباذخان جناح الشمس ظلهما، والهاشميان أم حرة وأبو.
لا قبل لا بعد في بيت الحرام شدا طفل، ولا اعتز إلا باسمه رجب.
الله كرمه لا للسجود لها، ولا بمكة أصنام ولا نصب.
منذورة نفسه لله ما سجدت، إلا لربك هام وانطوت ركب.
هو الإمام فتى الإسلام توأمه منذ الولادة، أين الشك والريب.
سيف الجهاد فتى لولاه ما خفقت، لدعوة الله رايات ولا قبب.
هو الوصي على الميثاق مؤتمن، بعد النبي على القرآن منتدب.
وزيره في حديث الدار ما فطنوا، ولي من كان مولاه فما احتسبوا.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية،
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شباب، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، دهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قرب رحاب يدير. علي سبي الإله العليم، ووارث علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قوي، به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول، وحق
الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصص القسم السادس من كتاب قضية فلسطين لنداءات سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد أبطال ميدان الجهاد جهاد العدو الصهيوني وشهداء القدس، وكان منهم القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. وفي لقائه أهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة استشهاد هذا القائد الفذ، أشار سماحة قائد الثورة الإسلامية إلى بعض خصال الشهيد، ومنها الشجاعة والتدبير والإخلاص، ثم عرج على دوره في دعم أبطال المقاومة في كل الساحات والجبهات وأهمها فلسطين، إذ مد شباب المقاومة في غزة بالسلاح وكل ما يحتاجونه ليكونوا أقوياء صامدين أمام العدو الصهيوني. ثم أشار سماحته إلى دور الحاج قاسم في إمداد أبطال المقاومة في جبهات أخرى. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي، دام ظله. لقد أحبطت مخططات أمريكا في العراق وسوريا ولبنان بمساعدة ونشاط هذا الشهيد العزيز. الأمريكيون يرغبون أن يكون العراق مثل النظام الطاغوتي الإيراني، النظام البهلوي في إيران في زمن الطاغوت، أو النظام السعودي اليوم. منطقة مليئة بالنفط وخاضعة لهم يفعلون فيها ما يشاءون، وعلى حد تعبير ذلك الشخص مثل البقرة الحلوب، هكذا يريدون العراق. لكن العناصر العراقية المؤمنة والشجاعة والشباب العراقيين والمرجعية في العراق وقفت بوجه هذه الأمور، وقام الحاج قاسم رضوان الله تعالى عليه بمد يد العون لهذه الجبهة التعبوية كمستشار نشط، وساعدهم وتصرف هناك كداعم كبير. وهذا ما كان الحال عليه في سوريا أيضا، وكذلك في لبنان. في خصوص لبنان، يرغب الأمريكيون أن يحرم لبنان من أهم عوامل استقلاله، أي قوى المقاومة وحزب الله، ليكون لبنان أعزل مقابل إسرائيل حتى يأتي ويستولي على بيروت مثلما فعلها قبل سنين. لكن حزب الله بحمد الله ازداد قوة يوما بعد يوم، وهو اليوم يد لبنان وعين لبنان، ودور شهيدنا العزيز الحاج قاسم في هذا الوضع دور مميز وبارز، دور التدبير والحكمة والشجاعة من مجاهد شجاع وأخ مخلص. الشعوب يقظة بحمد الله، الشعوب اليوم يقظة، بيد أن دور الشهيد العزيز ورفاقه المحليين كان دورا فذا، نظير هذا الشهيد أبو مهدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل النوراني المؤمن الشجاع الذي عندما ينظر له الإنسان يجد أن وجهه مصداق لوبيض وجهي بنورك، هكذا كان أبو مهدي، الوجه وجه نوراني معنوي إلهي. وقد عمل الشهيد سليمان مع أمثال هؤلاء الناس المؤمنين الشجعان النورانيين، واستطاعوا أن ينجزوا أعمالا كبيرة. هذا عن الشهيد، وبالطبع يمكن التحدث عن شهيدنا العزيز أكثر من هذا، ولكن هذا المقدار يكفي حاليا. فصل آخر حول الشهيد سليماني هو بركات وخيرات هذه الشهادة العظيمة. في كل مرة يرفع فيها هذا الشهيد العزيز تقريرا لنا، سواء كان تقريرا مكتوبا أو تقريرا شفهيا عن الأعمال التي قام بها، كنت أثني عليه قلبيا وكلاميا، لكنني اليوم أنحني إجلالا أمام ما كان هو سببا فيه وما حققه للبلاد وللمنطقة. لقد حدث شيء عظيم، وقامت قيامة هائلة، روحه المعنوية هي التي جعلت استشهاده بارزا هكذا. هذه التشيعات الإيرانية وتلك التشيعات العراقية في الكاظمية وفي بغداد وفي النجف وفي كربلاء، ما الذي فعله المشيعون بذلك الجثمان المقطع إربا إربا؟ إننا نتقدم لروحه الطاهرة بالشكر من أعماق قلوبنا. استشهاده عرض على العالم كله حياة الثورة وحيويتها في بلادنا. البعض أرادوا أن يظهروا الثورة في إيران وكأنها قد زالت واندثرت وماتت وانتهت، وبالطبع يحاول البعض أن يحدث هذا، لكن استشهاده أثبت أن الثورة حية. وقد رأيتم ما الذي حدث في طهران، ولاحظتم ما الذي حدث في المدن الأخرى. أنا طبعا أشعر بالأسف والألم العميق لهذه الحادثة المريرة التي وقعت في كرمان، وتوفي فيها عدد من أبناء وطننا الأعزاء من الكرمانيين، وأتقدم بالعزاء والسلوان لعوائلهم، وأتمنى أن تحشر الأرواح الطاهرة للمتوفين مع الشهيد سليماني إن شاء الله. لقد فتح الشهيد سليماني الأعين التي يعلوها الغبار بهذه الشهادة، وشعر الأعداء بالخضوع أمام عظمة الشعب الإيراني، وقد لا يبدون ذلك، ولكن لا مفر أمامهم. العدو الذي يحاول أن يقدم هذا المجاهد العظيم وهذا القيادي في معارك محاربة الإرهاب يحاول أن يقدمه كإرهابي. الأمريكيون عديمو الإنصاف، الأمريكيون الكاذبون، الأمريكيون الذين يتفوهون بالترهات، والذين لا يمكن للمرء حقا أن يعير قيمة لكلامهم. هؤلاء حاولوا العمل بهذه الطريقة، لكن شعب إيران صفعهم على أفواههم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
يا غالي يا باهي الجمال. البدور بدر البدور نور بدر البدور نور بدر البدور
نور على نور
بدر البدور نور بدر البدور نور بدر البدور
نور على نور
بدر البدور
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وشنت غارات ونفذت أعمال قصف ونسف شرقي قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر فلسطيني أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي مخيم جباليا، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الفالوجة مع مشاركة الطيران المروحي في إطلاق النار. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصفت بالمدفعية الشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة إن الذكرى 38 لانطلاقة الحركة تحل في ظل واقع سياسي وميداني مختلف تمر به القضية الفلسطينية في مرحلة تتسم بتحولات كبرى. وأكد خليل الحي في كلمة أن الحركة تبذل كل جهد ممكن من أجل توظيف هذه المتغيرات لصالح الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة. وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعيش أياما بالغة الصعوبة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الأعمار والمرافق المدنية في جنوب لبنان تشكل جرائم حرب. وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال حولت العديد من البلدات الحدودية إلى أنقاض، فيما تسعى الآن